أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بحث التقييد للواجب في مقام الإثبات. قلنا إن الأدلة في مقام الإثبات عندما يقول المولى صل الظهر زوالا، هذا الدليل ماذا يستفاد منه في مقام الإثبات؟ فصل الماتن أولا أن الدليل تارة يكون له إطلاق يقتضي وجوب الواجب خارج الوقت، ومثل له بما إذا كان التقييد جاء بدليل منفصل مثل صلي، ثم بعد برهة زمنية قال لنا صلي تلك الصلاة التي أمرناك بها صليها زوالا، فحينئذ يكون للدليل الأول إطلاق، والثاني الدليل المقيد باعتباره جاء منفصلا لا يضر بإطلاق الدليل الأول. الصورة الثانية أن يكون الدليل الثاني المنفصل يقتضي أن ذلك القيد له دخل في الملاك، بمعنى أنه يحصر الواجب بالقيد، ومثلنا له وليس للدليل الدال على الواجب مثل صلي ليس له إطلاق، فقط للدليل الدال على القيد له دلالة بدخل القيد في ملاك الواجب وحصر الواجب به. الماتن يقول من الواضح أنه إذا كان لدليل الواجب إطلاق ولم يكن للدليل المنفصل أو حتى المتصل حصر للواجب بالقيد، فإذا لم يأتي المكلف بالواجب بقيده اقتضى إطلاق الدليل الإتيان بالواجب خارج الوقت، مع لأن الوقت وإن كان قيدا في الواجب لكنه ما أتى به المكلف خارج الوقت، نتمسك بإطلاق دليل الواجب للإتيان به. أما إذا كان الدليل المقيد يدلل على حصر الواجب بالقيد، ف فلا نتمكن من الاتيان بالواجب خارج الوقت معي. وهذا حمله المتن على الصورة ماذا؟ الرابعة والخامسة إذا تتذكروا. طيب، ولذلك يقول فإن كان لدليل الواجب إطلاق يقتضي وجوبه خارج الوقت، ولم يكن لدليل التوقيت ظهور في انحصار الواجب بالوقت، لزم البناء على وجوب الواجب بعد الوقت تمسكا بالإطلاق، وأمكن حمل هذا على الصورة الأولى لكن دون ترتيب الأثر لها كما أشرنا بالأمس، كما يمكن حمله على الصورة الثالثة اللي قلنا القيد له دخل في المرتبة العالية. ثم أوردنا إشكالا خلاصته: ما الفائدة من التقييد بالقيد مع أن الواجب لا ينفك عن الوقت معي؟ ولكن قلنا إن الإشكال هذا الذي أورده المتن يمكن طرده وبيان ذلك في الصورة الثالثة عندما يقول المولى صلي وإن أردت أن تكون في مرتبة الملائكة المقربين فعليك بأداء الصلاة في المسجد. فالقيد هذا في المسجد له دخل فقط في الرتبة العالية دون تأثير له في الرتبة الدانية. قلنا هذا ماذا؟ يمكن أن نتمسك بالدليل للإتيان بالواجب ويبقى الواجب على وجوبه بالمرتبة الأدنى. على كل هو دفع الإشكال بنحو آخر، قال هذا الإشكال أو هذه الدعوة مدفوعة بأنه يكفي في رفع لغوية التقييد بالوقت في خصوص حال القدرة عليه لزوم المحافظة على القيد في هذه الصورة اللي قلنا أيضا في شرحها وإيضاحها تتميم لما تقدم من إشكالنا عليها بأن هذه الصورة لها شقان. الشق الأول أن يكون التقييد يراد به الإتيان بالمرتبة العالية للواجب، والشق الثاني ماذا يقول؟ إذا لم تأتي أيها المكلف بالمرتبة بالقيد فعليك الحفاظ على المرتبة الدنيا. طيب، ثم قال وإن كان لدليل التوقيت ظهور في الانحصار اللي طبقناه على المرتبتين الرابعة والخامسة لزم البناء على عدم وجوبه بعد الوقت وإن كان لدليله إطلاق، لأن القيد له دخل في ملاك الواجب كما قلنا، فنرفع اليد عن إطلاق الدليل في خارج الوقت. وصل بنا الكلام على دخل قاعدة الميسور. هذه القاعدة تصور بعض بأنه يمكن تطبيق قاعدة الميسور في المقام على مثل الصورتين الرابعة والخامسة. مثلا إذا قال لنا المولى أيها المكلف عليك أن تأتي بالصلاة زوالا، واعلم أن الصلاة زوالا هي المطلوبة، ولا صلاة إلا زوالا. هذا واضح التقييد له دخل في ملاك الواجب، صح؟ طيب الآن ما صلى المكلف زوالا، هل يمكن التمسك بقاعدة الميسور لإثبات الصلاة خارج الوقت؟ قيل نعم، نستطيع أن نتصور ذلك، لأن قاعدة الميسور هذا شرط، والشرط يمكن أن ينتفي، ولكن إطلاق قاعدة الميسور يشمل الواجب دون شرطه، لأن الشرط صار مو ميسور. والشارع ماذا يقول؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، معي؟ فنستطيع أن نتمسك بإطلاق قاعدة الميسور لإثبات وجوب الواجب خارج وقته، وإن كان هذا القيد الذي هو الوقت له دخل في ملاك الواجب. لماذا؟ لأن الوقت صار غير مستطاع، معي؟ والشرع ماذا يقول؟ يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، بمعنى ائتي بالواجب بعد وقته لأنه مستطاع لك أيها المكلف. فإذا تممنا إطلاق قاعدة الميسور لتشمل الأجزاء للواجب والشرائط للواجب، فإذا الإنسان الآن أراد أن يصلي لكنه لا يستطيع، انتفى بعض الشرائط للصلاة مثل الطمأنينة، فيجب عليه أن يصلي دون طمأنينة، انتفى بعض الشرائط للواجب مثل الوقت، فيجب عليه أن يصلي خارج الوقت. عرفنا؟ لم يتمكن من الاتيان ببعض أجزاء الواجب مثل قراءة الفاتحة أو السورة، السورة خلوها حتى يصير أوضح المثال، يجب عليه أن يصلي دون سورة، بمعنى أن قاعدة الميسور إذا كانت شاملة للأجزاء والشرائط فيجب على المكلف عند انتفاء الجزء أو الشرط أن يأتي بالواجب دون جزئه ودون شرطه. اسمعني، هذا ما في واجب يحتاج نبحث نشوف شلون واجب، في واجب ولا في واجب، لأن افترضنا الواجب ايش دلل عليه؟ الواجب دلل على هيئة مركبة، انتبهنا؟ قال هذه الهيئة المركبة هي الواجب، صح؟ المركبة من أجزاء عشرة أو أحد عشر جزء، تجينا قاعدة تصير هذه القاعدة لها حكومة حاكمة على دخل جزئية الجزء، بمعنى أن جزئية الجزء لها دخل في حال التمكن، شرطية الشرط لها دخل في الواجب في حال المكنة من الشرط. أما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بالشرط أو الجزء فقاعدة الميسور ما لا تقول، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. عرفنا؟ خلينا نشوف ماذا يقول المات. وربما يدعى أن مقتضى قاعدة الميسور بناء على شمولها للشروط، بل بعضهم قال تشمل حتى الأجزاء، وجوب الواجب بعد الوقت، لأن هذا الوقت صح له دخله ولكن باعتبار تعذر على المكلف في الآن الثاني فيجب عليه الاتيان بالواجب دون شرط دون الوقت. تبانا؟ وأن تعذر خصوصية الوقت حينئذ لا يوجب سقوط الواجب من أصله بل يوجب سقوط الشرط، بل لو تمت كان مقتضاها وجوب الواجب بعد الوقت حتى لو كان لدليل التوقيت ظهور في الانحصار. ليش؟ لأن هذه حاكمة، عرفون الحكومة مثل لا ربا بين الوالد وولدي، صير حاكمة معي لحكومتها على أدلة الأجزاء والشرائط الظاهرة في الارتباطية بينها مطلقا. المستلزم لسقوط الواجب بتعذر بعضها، يعني عندنا الأصل الأولي أن الواجب يسقط بتعذر الجزء، أن الواجب يسقط بتعذر الشرط، ولكن للدليل الحاكم، دليل الحاكم شو يقول لنا؟ يقول الواجب باق على وجوبه دون جزئه، الواجب باق على وجوبه دون شرطه. واضح لنا الفكرة؟ الماتر ماذا يقول؟ يقول لكن الظاهر عدم تمامية القاعدة من أصلها على ما ذكرناه في التنبيه الخامس من مسألة الأقل والأكثر الارتباطية. شوفوا هذه القاعدة. أولا، هل عندنا قاعدة اسمها قاعدة الميسور أو ما عندنا قاعدة؟ بعضهم أثبت هذه القاعدة، قال عندنا قاعدة فقهية مثل لا ضرر، عندنا قاعدة اسمها الميسور معي، وتطبق هذه القاعدة على ما يتيسر للإنسان أن يأتي به من الواجبات. عرفنا؟ هذا أول نقطة. عندنا قاعدة ولا ما عندنا قاعدة؟ قال عندنا قاعدة. النقطة الثانية، بعضهم سلم بوجود القاعدة ولكن قال القاعدة لها تطبيقان، تطبيق على النوع وتطبيق على الأجزاء والشراء، فهي القاعدة ناظرة للنوع وليست بناظرة للأجزاء والشراء. خلنا نشوف شلون كيف نطبقها على النوع دون الأجزاء والشراء. الآن لاحظ، عندنا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خذوا هذا مثال حتى نبغي نشوف شلون. أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كل رمضان مكتوب علينا، لكنني أنا أتمكن من الإتيان بنصف شهر رمضان دون نصفه الآخر. تقول قاعدة الميسور، هذا رمضان واحد نوعي وأجزاء أجزاء من الواحد النوعي، فيجب عليك أيها المكلف عند تعذر بعض أجزاء الواحد النوعي أن تأتي بما تتمكن منه من هذا الواحد النوعي من أجزاء، وأن تدع ما لا مكنة لك عليه من الأجزاء الأخرى. عرفنا؟ فإذا قاعدة الميسور إلى أي شيء ناظرة؟ إلى النوع، الواحد النوعي، فلا تشمل مثل الصلاة، بمعنى أنك أنت إذا ما تستطيع، لا تستطيع أن تصلي دون جزء من الصلاة أو دون شرط مثل الطهارة، ما نقول لك صلي دون طهارة، نقول إن الصلاة ساقطة، لأن هذه ما تشمل الواحد الجزئي، وإنما القاعدة قاعدة الميسور هي ناظرة إلى الواحد النوعي. واضح لنا الآن هذه الفكرة؟ هذا أولا. هذه النقطة رقم اثنين. النقطة رقم واحد عرفتوها، انقسم الأصوليون والفقهاء إلى التسليم بوجود القاعدة وإنكار وجود القاعدة. فمن يقول أنه لا قاعدة لدينا اسمها الميسور، هذا أراح واستراح، هو ريح نفسه وريحنا معه، قال خلاص بعد ما عندنا شيء اسمه قاعدة الميسور، لاحظنا. ومن يقول بوجود قاعدة الميسور أيضا انقسم إلى قسم، إلى شمولها للواحد النوعي وإلى شمولها للواحد الشخص. وهذا لم نرى أحدا من فقهائنا ما عدا الاحتمال طبق قاعدة الميسور على القسمين، الواحد الشخصي والنوعي. الأمر الثالث، قاعدة الميسور من أين جاءت؟ طبعا روايات قاعدة الميسور عند العامة في صحاحهم، لعلها في صحيح مسلم أو البخاري، في صحاح العامة موجودة، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. لكن عندنا ما جاءت إلا في كتاب غوالئ اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائي يرحمه الله. كتاب غوالئ اللآلئ المصنف له ابن أبي جمهور يرحمه الله، جعل المتون في قسم والأسانيد في قسم آخر، مما جعل الفقهاء الذين ينظرون إلى رواياته يتصور بعضهم أن الكتاب لا أسانيد له وإنما هو مراسيل. ولذلك الفقهاء انقسموا إلى قسمين، الذي اطلع على الأسانيد والمراسيل ونظر إلى الكتاب بعين الأنصاف كالسيد المرعشي مدح كثيرا الكتاب والماتن المؤلف، والذي نظر إلى متون الأحاديث دون أن يطلع على أسانيدها ذم الكتاب، قال لأن كل مراسيلها، وذم الماتن أيضا ابن أبي جمهور، قال إن هذا الماتن متساهل في نقله للرواية، يؤلف كتابا روائيا ويقول لي ويقول لنا ابن أبي جمهور إن هذه الروايات مسندة بطريقي، دون أن يبين طريقه في إسناد هذه الروايات إلى رواتها. ولذلك العلماء بين مادح وقادح للماتن ولروايات ابن أبي جمهور، وفي مجالات متعددة منها هذا المجال التمسك بقاعدة الميسور. ومنها إذا تتذكرون قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، اللي أوردها الشيخ الأنصاري عن ابن أبي جمهور الأحسائي يرحمه الله في تعارض الروايات. إذا تعارضت الروايات ماذا نعمل؟ ابن أبي جمهور عنده مبنى الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ورد عليه الشيخ الأنصاري وغيره بأن أي جمع أولى من الطرح، هل هو الجمع العرفي أو لا، حتى الجمع التبرعي. وأصبح المهم أن آراء ابن أبي جمهور، ابن أبي جمهور طبعا من الأكابر علماء الطائفة، ولكن فيه كلام باعتباره كان من كبار الزهاد حتى اتهم بالتصوف لزهده وإعراضه عن الدنيا، فاتهم بأن من الصوفية، وأيضا هو متكلم من الدرجة الأولى. ولذلك ترون أن علماء الطائفة عندما كان هناك حوار مذهبي بين السنة والشيعة أجمعوا على تقديم ابن أبي جمهور أن يحاور باسم الطائفة في مشهد الإمام الرضا عليه السلام، فهو من أكابر علماء الطائفة، ولكن الكلام فقط في أنه واحد تهم بالتصوف. وسيد المرعشي يدافع أيضا عن هذه النقطة بقوله إن الكثير من علماء الطائفة الزهاد اتهموا بهذا التهم، منهم والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد، والد الشيخ البهائي، ومنهم أيضا أبو الشيخ المجلسي، ومنهم ابن أبي جمهور الأحسان. هذا الزهاد الكبار الذين كانوا يعني يعيشون حالة من الانقطاع إلى الله اتهموا بالتصوف. وأيضا كما قلنا اتهم الماتن بالتساهل في نقله لمتون الروايات دون أسانيدها، ولا واتهم هذا التساهل، طبعا تهمة عظيمة وكبيرة، ولكن السيد المرعشي بعد أن حقق الكتاب غوالي اللآل أو عوالي اللآل على اختلاف في التسمية، وإن كان اللؤلؤة لا توصف بالعالية وإنما توصف بالغالية معي، ولذلك نعم ها هنا أيضا السيد الماتن صاحب المحكم عندما يبحث هذا الأمر كما قال في التنبيه الخامس في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ينحو المنح الثاني، يقول أولا لنا كلام في الماتن وفي الكتاب فلا نستطيع أن نقبل وجود قاعدة اسمها قاعدة الميسور، يعني يتبنى المنهج ثاني ينفي وجود قاعدة، أيوة سلمنا بوجود قاعدة لكنها ناظرة إلى الواحد النوعي، مثلا الله أمرنا حتى في المستحبات أن نأتي بالنوافل الرواتب، أنا ما أقدر أأتي بثمان ركعات الظهر، يقول لك النبي ما يخالف ائتي بنافلة الظهر ركعتين للظهر وركعتين للعصر، لكن لا تدع النافلة، بمعنى أنك تستطيع تأتي بأربع ركعات ما يخالف، تعال بأربع ركعات، ثمان ائتي بثمان، بالستعش ائتي بالستعش، اللي تستطيع اللي تقدر عليه تقدر عليه. وهكذا في الواجبات، فالقاعدة ناظرة للواحد النوعي وليست للواحد الجزئي الشخصي، هذه ليست لها نظر. عموما هذه تكملة على أو هذه إبانة الماتن، وأضفنا لها بعض التنبيهات التي تطلعون عليها في الكتب. الماتن أيضا يقول ومن هنا كان المرجع فيما لو لم يكن لدليل الواجب إطلاق ولا لدليل التوقيت ظهور في الانحصار، ما نقدر نرجع إلى قاعدة الميسور، بل ماذا نرجع إلى الأصل العملي، وقلنا الأصل العملي إما البراءة أو الاشتغال، ولكن الماتن يقول الجارها هنا البراءة، إذا كان دليل الدال على الواجب ليس له إطلاق، والدليل الدال على التقييد ليس له دلالة على الانحصار، نرجع إلى الأصل العملي الأصل العملي ماذا يقول لنا؟ أنا أشك في وجوب الواجب بعد الوقت، فالشك في وجوب الواجب بعد الوقت معناه ماذا؟ معناه سمعت الشيخ تفضل. إن شاء الله الشيخ علي، إن شاء الله إن شاء الله الشيخ علي يعتذر منكم اليوم، هو عنده طفلة مريضة وما راح يجي بعد درسي، أنا أجل هذا إن شاء الله اعتذرت لك منه، دفع الله عنك المأسر. مع السلامة. نعم. على كل الماتن عرفنا ماذا يقول، يقول لا نستطيع أن نتمسك بقاعدة الميسور، والمرجع ها هنا البراءة لا الاشتغال. بقي احتمال يريد الماتن أن ينفي، بعضهم قال نتمسك بالاستصحاب الأصل العمل. شوف الآن هذا جاء دليل الدال على الواجب، ماذا يقول لنا؟ يقول لنا صلي الظهر، وما عندنا صلي الظهر عرفنا أنه لا يدلل على الإطلاق، صلي الظهر ليس له دلالة على إطلاق، بمعنى يشمل صلاة الظهر في الزوال وبعد الزوال، ما له إطلاق، يشملها داخل الوقت وخارج الوقت. والتقييد صلي الظهر زوالا ليس له دليل على انحصار ملاك صلاة الظهر بالوقت، لكن الآن فاتنا الوقت، ايش قال الماتن؟ قال خارج الوقت يرجع إلى الشك في التكليف، أشك أن صلاة الظهر باقية واجبة علي أم لا، شك في التكليف، مجراه شنو؟ البراءة. بعض الأصوليين يقول لا، قال هذا مو شك في التكليف، هنا تجري الاستصحاب، لأنه عندك يقين بوجوب صلاة الظهر سابقا، وعندك شك في وجوبها بعد زوال القيد وهو الوقت، فتتمسك يقين سابق شك لاحق، تتمسك بالاستصحاب للإتيان بصلاة الظهر خارج وقتها. عرفنا؟ هكذا يقول هذا الأصولي. الماتن في مقام رده عليه يقول هذا الاستصحاب ليس بجاري، ليش؟ لأن الموضوع تغير، من أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والحال ها هنا يقول ما نقدر نجري الاستصحاب، لأن الذي عندنا يقين بوجوبه هو لصلاة الظهر المؤقتة اللي فيها قيد، والذي لدينا شك فيه هو صلاة الظهر اللي ما فيها قيد. معي؟ إن قلت للماتن في مقام ردك عليه إن العرف أيها الماتن، العرف ها هنا يرى، ما يرى بعين الدقة الوحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، بل ينظر لها بعين شنو؟ التسامح، يعني يرى أن الصلاة المقيدة بالوقت زوالا والصلاة في خارج الوقت شيء واحد عند العرف، ونحن نجري الاستصحاب بالنظر العرفي المسامح وليس بالنظر الدقي. قال الماتن في رده على هذا التصور يقول إن هذا التصور ليس بسديد، لأن القضية المتيقنة والمشكوكة وإن سلمنا بتسامح العرف فيها، بس مو بهالتسامح الكبير الفاضح الواضح بالتقييد بالوقت ودون قيدية الوقت، هذا واضح فرق بين الموضوعين، ما يصير الموضوع واحد اللي يجري فيه الاستصحاب، عرفنا؟ التسامح بنحو مثل شنو؟ مثل الماء الكر إذا أخذ منه قليل، أو السواد الموجود في الحائط إذا زال جزء من سواده، هل يعني هذا واحد مشكك مثل ما نقول، هل نستطيع أن نجري الاستصحاب ببقائه في مثل هذه الموارد اللي العرف يرى الوحدة لها يجري الاستصحاب، أما في مثل هالقيد الكبير والواضح لا نستطيع أن نقول بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة من ناحية تسامح العرف في نظرهم إليها، واضح ماذا يقول الماتن؟ ومن هنا يقول ولا مجال لاستصحاب وجوب الواجب بعد الوقت لاحتمال كون الوقت قيدا في الواجب، لا واجبا مستقلا، اللي قلنا مثل الصلاة، والصلاة في المسجد لأجل إشغال المسجد واجب مستقل، احنا نحتمل ماذا هنا؟ لا، الصلاة لها داخل في الملاك، ولذلك في الآن الثاني ما نقدر نجري الاستصحاب، فيكون ما بعد الوقت مباينا لما علم وجوبه سابقا، لأن هذه الصلاة في خارج الوقت اللي أريد أنا أستصحب وجوبها داخل الوقت، أول الصلاة الواجبة كانت صلاة زوالا، والآن طار الزوال صرت في الليل في نصف الليل، أقول ها أصلي صلاة الظهر الآن ولا ما أصلي؟ يقول لك الاستصحاب صلي، لأن نعم وحدة بين القضيتين المتيقنة هي نفسها المشكوك، يقول الماتن لا هذه مو هي نفسها، هي غيرها، معي؟ مباينا لما علم وجوبه سابقا، ومع احتمال تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب، إن قلت إن العرف يتسامح، قال أنا أدري إن العرف يتسامح، ولكن أين يتسامح العرف؟ في هذا كما قلنا، في قلة الماء بعد أخذ شيء منه فيبني على كريته، معي؟ ويجوز أن تطبق أحكام الكرية عليه، لا مثل هذا الوقت، معي؟ المشكوك بدخله في ملاك الواجب، لا عبرة بالتسامح العرفي في وحدة الموضوع على ما ذكرنا. طيب شلون ما جاي ينفي؟
ولا عبرة بالتسامح، يعني يقول يعني هذا التسامح لا نعتبره،
اي يقول حتى وان تسامح بعض العرف بس هذا لا عبرة به، لان هذا التسامح فاحش كبير، بين فيه ان ال ان ان القضية الثانية غير القضية الاولى،
يعني هو لا يرى التسامح، لا يرى التسامح العرفي، لا اصلا لا تفصل،
هو ما فصل، نعم، لكن الذي يرونه يرونه ما مو في مثل هالقضية، يعني في الأمور الخفية، في واسط الواسطة الخفية مثلا، معي؟ نعم. أيضا مما يتعلق بالمطلب قال يحفظه الله، شوفوا هذا المطلب، الأمر الثاني لو فرض قصور دليل الواجب عن إثبات وجوبه بعد الوقت اللي احنا نتحدث فيه، دليل الواجب قلنا ما له اطلاق ليثبت الوجوب بعد الوقت، طيب اذا ما له اطلاق فعدم إطلاق دليل الواجب هل هناك محمل لنا نستطيع أن نحمل عليه الواجب على إحدى صور سوف يأتي بها المات، بمعنى مرت علينا صور. إذا ما في إطلاق للدليل، على أي الصور نحمل نحمل وجوب الواجب بعد الوقت؟ بالخصوص أننا نعلم في بعض الواجبات وجود أدلة تقول لنا قضي ما فات، مثل الصوم، مثل الصلاة. فعلى أي الصور نحمل هذا الواجب الذي ليس له إطلاق، ليس لدليله إطلاق، يشمل ما بعد الوقت؟ هل على الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ الرابعة والخامسة صورتان لمعنى واحد. الماتن يقول ها هنا العلماء يختلفون في حمل ما جاء من الروايات اقضي ما فات كما فات كما فات. صلاة الظهر فاتتك يجب عليك قضاؤها كما فاتتك. يختلفون في حملها على بعض هذه الصور. ومن الاختلافات الموردة ها هنا ما قاله المحقق النائين يرحمه الله من تعين الحمل على الصورة الرابعة. الصورة الرابعة ليش؟ ها، باعتبار أن الدليل دلل على دخل الوقت في الملاك. فإذا تعذر الوقت ما في ملاك للواجب، فالوجوب الذي يقول لك اقضي ما فات هذا في الحقيقة وجوب جديد، يقول لك اقضي ما فات مباين للوجوب الأول. ولكن بعض الأصوليين يحمله على بعض الصور الأخرى. الماتن يريد أن يناقش رأي النائيني ويبين أن ما قاله النائيني ليس بسديد، وسوف يأتينا إن شاء الله المناقشة الدقيقة لرأي المحقق النائيني من لدن الماتن غدا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.